والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم با محرز حفظه الله تعالى في درس جديد لشرح النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه رحمه الله تعالى جميعا. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا جميعا المستمعين في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني وعلى موقعنا وعلى اللاين وغير ذلك. الدرس الذي نحن بصدده الليلة هو التعليق على رسالة النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، والدرس هو الدرس الرابع. قال رحمه الله تعالى حيث توقفنا في الدرس الماضي، قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مالك أيضا في الموطأ، وكذلك الحاكم في المستدرك، وقال العلامة الألباني رحمه الله: وحديث صحيح. وفي الرواية الأخرى الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إني خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما. فزاد هنا الأخذ وهو العلم، وزاد العمل أيضا. قال: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا حديث عظيم، فيه توجيه مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية ويجلي أصلين عظيمين يجب لزومهما، وهما العدول، ويبين أصلين عظيمين يجب لزومهما وعدم العدول عنهما، ولا هدى إلا معهما، وأن العصمة والنجاة في الدارين لمن تمسك واعتصم بحبلهما وعض على ذلك بالنواجذ وهي الأضراس. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يودع الأمة في موعظة عظيمة بليغة ذرفت فيها العيون أو ذرفت فيها العيون ووجلت منها القلوب قبل موته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والموت حق. لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وأقامها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. أما الرسالة فهي وحي الله إليه بالقرآن والسنة، فيهما ما يكون به الكفاية لإقامة دين الإسلام. القرآن والسنة فيهما ما يكون به الكفاية لإقامة دين الإسلام، عقيدة ومنهجا وعبادة ومعاملات وآداب وأخلاق. فمن نهل من هذا العلم وتعلم وعمل به ودعا إليه في هذه الدنيا نال السعادة العاجلة في الدنيا، وكان ذلك سببا له في الفوز في الآخرة بالجنة. كل ذلك من فضل الله ورحمته على من لزم التمسك بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإذا ذكرت السنة فالمراد بها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. وقوله لن يتفرق أي أنهما محفوظان، القرآن والسنة محفوظان باقية حجتهما على الأمة حتى تريدان على الحوض، أي تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض، وهو نهر الكوثر الذي أعطاه الله النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، الذي يسقي منه الواردين عليه من المؤمنين. وفي الحديث إثبات أن منزلة السنة النبوية كمنزلة القرآن في الدلالة والحجة، وفي هذا رد صريح على القرآنيين من أهل الضلال والزيغ. وفي الحديث وجوب التمسك بالسنة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في سنته والتمسك بذلك علما وعملا ودعوة، وأن من كان على ذلك نال السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، قال: وقد نصح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه واتيا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. أقول هنا شرع العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله في النصح لولديه، وهذا الأمر مما ينبغي أن يهتم به كل والد في الإسلام، وهو من الأمانات العظيمة في عناق الوالدين، وفيه الدعوة إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لأمته. ولذا قال أبو الوليد: وقد نصح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله لنا فيه الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصح للأمة المبعوث إليها جميعا. ومن مظاهر نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم العظيمة أنه بلغ الأمانة في الدعوة إلى الله تعالى، بلغ أمانة الدعوة إلى الخلق جميعا، فدعاهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين، بلغ الجميع من الإنس والجن ممن حضروا بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، بلغهم هذه الأمانة العظيمة، فدعاهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى تعلما وعملا. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي الأمة في حال تعليمهم وهم يتعلمون، يوصيهم بمكارم الأخلاق، وكان الرسول القدوة في ذلك. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعث لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق. والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وصحح المحدث الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ومكارم الأخلاق هي الأخلاق الحسنة والأفعال المستحسنة التي جبل الله عليها عباده، من الوفاء والمروءة والحياء والعفة، فيجعل حسنها أحسن ويضيق على سيئها ويمنعه. هذه الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم، وهي أخلاق أهل الإسلام التي جاءت في شرع الله تعالى، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته أنه كان كما ذكر المصنف بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر هذه الرحمة أنه يبشر أمته بالجنة وينذرهم من عذاب النار. قال الله تعالى عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كريما. ومن مظاهر رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتني بتربية الأولاد في جيل الصحابة، يعتني بتربيتهم ويعلمهم قواعد الدين ويمازح الصغار منهم صلى الله عليه وسلم. من أدلة ذلك في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه، هذا صبت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، أي دار النبوة، حرم الله عليهم الصدقة. ومن ذلك ما كان من اعتناه عليه الصلاة والسلام بتربية ربيبه من أم سلمة عمر رضي الله تعالى عنه، وحسن تربيته، رباه الرسول فأحسن تربيته، أنه علمه آداب تناول الطعام، وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحفة في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان عمر بن أبي سلمة صبيا صغيرا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في تربيته وتحت رعايته، وكانت يد عمر حين أكله تطيش في الصحفة، يعني يحركها في جوانب إناء الطعام يلتقطه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر إلى الأداب العظيمة، أولا سم الله. كم من الكبار اليوم رجال ونساء إذا أكلوا لا يسمون الله تعالى جهلا بهذا الدين والعلم الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام. سم الله وكل بيمينك، هذه السنة المباركة، وكل مما يليك. فأمره بالتسمية عند الطعام، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل من جانب من الجانب الذي يقرب منه من الطعام. فيقول عمر بن سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني التزمت بما أمر به صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل ذلك في طعامي منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يموت عليه رضي الله تعالى عنه. هكذا من تعلم أدب من آداب الإسلام مما جاء في كتاب الله وسنة، ينبغي أن يلزم ذلك ويعمل به ويعلم من حوله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا من صورة ممازحة النبي عليه الصلاة والسلام للأطفال، أطفال الصحابة أحيانا، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأم سليم يقال له عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه إذا دخل على أم سليم، فدخل يوما فوجده حزينا، فقال: ما لأبي عمير حزينا؟ قالوا: يا رسول الله، مات نقره، أي نقيره العصفور الذي كان يلعب به، مات نقره الذي كان يلعب به. فجعل يقول له، أي رسول الله: أبا عمير، ما فعل النقير؟ والحديث عند أبي داود وصححه المحدث الألباني وأصلحه في الصحيحين. وأيضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم حسن تعليمه للصحابة مع رفقة، حديث العهد، يرفق بهم مع رفقه عليه الصلاة والسلام بحديث العهد، الذين دخلوا الإسلام حديثا ولم يعلموا من أمور الإسلام كثير، ومنهم أعراب. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي رواية: لا تزرموه، أي لا تقطعوا البول فيحصره ويصيب به المرض، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سيلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بها ويعلمها الصحابة، حتى فرح ذلك العرابي وأظهر محبته وتقديره للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه. ومن مظاهر رحمته أيضا صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم أي في الصلاة وهم في الصلاة فقلت يرحمك الله أي وهو الصلاة ما كان ينبغي له ذلك لكنه ما كان يعلم الحكم الشرعي قال فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم أي من حولهم ما يصلون فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم علي على أفخادهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى نصح الرسول عليه الصلاة والسلام ورفقه بهذا حتى فرح بذلك وانطلق بعد ذلك يسأله في أمور كثيرة جاءت في الحديث فهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مظاهر رحمته فما أحرانا والله أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام وأن نربي أولادنا على هذه الصفات الحميدة المباركة وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام قال أبو الوليد رحمه الله لولديه فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه واثبتا في أنفسكم المحبة له نعم أي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضى بما جاء به نعم لابد من الرضا بما جاء به الرسول والتسليم والانقياد وعدم الرد وعدم الترفع والتكبر فإن هذا من صفات النفاق ومن صفات الكفر نسأل الله السلامة والعافية والاقتداء بسنته والانقياد له في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام والطاعة لحكمه هكذا إذا جاء الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام قل سمعا وطاعة قال والحرص على معرفة سنته تفقه في سنة برسه تعلما ودراسة وحفظا وعملا ودعوة بها قال وسلوك سبيله سبيل الرسول عصر سبيل المؤمنين الذي من تولاه كاد أن يزيغ نسأل الله السلام والعافية فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي من اقتدى بي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تبرئ من الشرك وفي الآية أمر من الله بالتأسي والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله نعم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في هذه الآية أمر من الله تعالى بالتأسي بالنبي والاقتداء به في أقواله وجميع أحواله وذلك بلزوم سنته وكمال طاعته ودوام محبته وسلوك سبيله وتربية أجيال الأمة على ذلك كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم جميعا قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا إذن عليك بطاعة الرسول من أطاعني فقد أطاع الله من أطاع الرسول أطاع الله إذن وجب علينا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة للرسول كما هي طاعة مطلقة لله تعالى كل ما جاء عن الله يجب طاعته فيه كل ما جاء عن رسول الله يجب طاعة الرسول فيه لأنه من الدين وهو وحي من الله تعالى قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذه الآية يفتي بها الصحابة رضي الله عنهم عليهم في بيان المحرم والحلال وقد فقه الصحابة ذلك رضي الله عنهم فقهوا معنى هذه الآية العظيمة ما آتاكم الرسول فخذوه أي اعملوا به وهو من الدين وما نهاكم عنه فانتهوا عنه وابتعدوا وفي كلا الحالين اتقوا الله فإن الله شديد العقاب وهو رحيم بعباده فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية العظيمة، وإن فيها الدليل على الانتهاء عن كل ما حرم الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ هذا كلام من عبد الله بن مسعود ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال رسول الله لكنه آخذ لأنه فقه العلم وحدث به، فهو يلعن من لعن رسول الله. قال: لعن الله الواشمات، هذه صفات في بعض النساء صلى الله عليه وسلم، والمستوشمات أي الفاعلة لنفسها ولغيرها، والنامصات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أي ابن مسعود أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمترمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ كأنها تريد يعني الدليل على ذلك. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، أي قرأت القرآن كله، ما وجدت هذا باللفظ، فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أي قرأت فقه الآيات. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أليس هذا من النهي؟ فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. سبحان الله، كأنها تتهم ابن مسعود أنه لا يأخذ أهله بهذا ويعاقبهم. قال: اذهبي فانظري، انظري حقتها، اذهبي زوجتي انظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا. ما شاء الله، علم وعمل وتأديب أهله. فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، أدبناها، جرونا في المضاجع. كما فهم معنى هذه الآية أيضا السلف رحمه الله وعملوا بها، ففي السنن الكبرى للبيهقي بسنده إلى عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي قال: سمعت الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله عز وجل، يعني أعطيكم من القرآن. ولا شك أنه يشير إلى السنة أيضا. قال: أجيبكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: أصلحك الله، ما تقول في المحرم يقتل زنبورا، يعني حشرة؟ قال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما شاء الله، جواب كامل. هكذا فقه العلماء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموها وعملوا بها. فأنعم بهذا، فأنعم الله بهذا على عباده المتقين الآخذين. أنعم الله بهذا من رب أولاده على هذه السنة النبوية العظيمة المباركة. ومن الآيات الجليلة في تعظيم السنة ووجوب قبولها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر الشديد من رد ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ينبغي الأخذ وجوبا والحذر من رد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأن من الرد لو رد بعض ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يوشك أن يقع في الكفر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة هنا إما بدعة أو رد لما جاء بالرسول مع قيام الحجة يكون كفر، نسأل الله السلام والعافية. قال إمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ ثم قال: لعلك ترد بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكفر. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه أي يمنعهم وهم يعني تغلب إلا أن تقع فيقتحمن فيها قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يجنبنا النار ولكن منا من يريد إلا أن يهوي بنفسه فيها نسأل الله السلامة والعافية مثال عظيم في بيان هذا الأمر أيضا مما يجب أيضا على مربي كل مربي ناصح لرعيته التي استرعاه الله إياها أن يربي أولاده على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أشار المصنف في وصيته وقد علمنا وعلمنا من السنة وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه ولا يكمل إيمان المسلم حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه وفي صحيح البخاري من حديث هشام بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي انظر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر لا يا عمر لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن ولا يكمل الإيمان حتى أكون أحب إليك أنا أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر هذا ليس تراجع من عمر عليه رضي الله عنه وإنما عمر ظن أن المسألة محبة عاطفية لما ذكر فيها الوالد والولد والمال ظن أنها محبة عاطفية جبلية يكون الإنسان فيها كما يحب والديه وأولاده وماله فلما أبى رسول الله إلا أن يكون أحب إليه من كل أولئك علم أن المحبة هنا شرعية محبة دين محبة شرع أن ما جاء بالرسول يعلو على كل من أب وأم ومال وكل شيء فقال والله لأنت أحب إلي يا رسول الله من مالي ومن ولدي ومن ابني ومن هكذا فقال الآن أي الآن كمل الإيمان يا عمر ففي هذه الآثار أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها وأن محبته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومن أبغضه أو توقف في محبته فهو كافر ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي تصديقه فيما أخبر من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الناقض الثاني أن من توقف عن الإيمان وتوقف عن الدين شيء ولم يؤمن به فإنه ناقض من نواقض الإيمان من نواقض الإسلام إذن هذه هكذا من توقف من أبغضه أو توقف في محبتي فهو كافر ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه زجر وليست محبته صلى الله عليه وسلم مجرد دعاوى فارقة وأماني كاذبة ولا أيضا الابتداع في دينه كما يفعل الضلال من الاحتفالات بالموالد والحضرات وهكذا دعوة أن الرسول يحضر المولد وأنه كذا وكذا وكذا يقومون حضر النبي سبحان الله فيما يزعمون من أحياء تلك الموالد البدعية زعما منهم أنهم يحيون يوم ميلاده إنما هذه جاءت من العبيديين الضلال الرافضة يزعمون أنها دليل محبتهم للرسول وما علموا أنها بدعة في الدين وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: فما بعد أن ذكر جملا من التوجيهات والنصائح المفيدة، منها وجوب الرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه، أقول: وهذه من الأمور العظيمة في توجيه المسلم، ولا سيما في دور التربية والتنشئة، في من رزق المحبة لرسول الله والاقتداء أن يربي أولاده بهذه الأمور. المحبة للرسول والرضا بما جاء والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والسير على منهجه وسبيله، هذه أمور لا بد أن تكون صوب منظار المربي للناشئة. فمن رزق المحبة والاقتداء والانقياد والطاعة المطلقة لكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد رزق خيرا عظيما. وكيف لا يرضى المؤمن بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. من مظاهر الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول الرضا بما جاء به من شرع الله والاحتكام بالطاعة لما جاء به تحكيم أوامره ونواهيه في حياة المؤمن قابلا بها مدعنا لها مستسلما لذلك راض به. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا ريب بعد ذلك في أن صواب ما ذكر المصنف في هذه الوصية حيث قال: فإن محبتي تقود الخير وتنجي من الهلكة والشر. ففي الصحيحين، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هكذا ينبغي الإنسان يستحضر هذه الأدلة الشرعية، أن الهلكة في من أبعد عن النار، وأن النجاة في محبة الرسول وطاعته والإنقياد بما جاء به عن الله من كتاب وسنة وشرع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم جميعا من أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويثبتنا على ذلك حتى نلقاه. إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة من إخواننا، أرسل علينا أخينا أبو يحيى حفظه الله تعالى، أبي يحيى حفظه الله، يقول: ما هي الطريقة المثلى التي يقوم بها الولد الوالد لنصح والده، الولد لنصح والده فيما يخص إعفاء اللحية واتباع ما نهى عنه وأمر واتباع ما نهي عنه وأمر به صلى الله عليه وسلم وأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جلس مع أبيه يقول: يا أبي بارك الله فيك، هل أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت تحب الله؟ يقول: ما في شك. يقول: نعم والله أني أحب الله. هل تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إيه والله أني أحب الرسول. قال: هل أحد أرأف بك من الله تعالى وهو الذي خلقك ورزقك ومن عليك ويمن 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 عليك، من عليك بالإسلام والتوفيق وسيمن عليك بالجنة، هل أحد يرأف بك من الله تعالى؟ سيقول: لا، ما هناك أبدا. وهل حد أنصح لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الدين وبلغ الأمانة ونصحنا وجهنا، هل في حد أرأف بنا من رسول الله وأنصح؟ وهل هناك أبلغ من رسول الله في كلامه ونصحه؟ يقول: لا، ما في. يقول: ألا تأخذ مما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتدع كلام الناس؟ يقول: ماذا قال رسول؟ قال رسول، يقول رسول: اعفوا لحاكم، وفروا لحاكم، اطلقوها، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى. في شيء بعد هذا يا أبي؟
أليس الرسول يقول هكذا؟ اعملوا 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 خالفوا. لماذا تريد أن تتشبه باليهود والنصارى وهكذا عبدة النار الذي يحلقون اللحاهم وتتشبه بالفساق الذي يعصون الرسول؟ ألا تحب أن تكون مع رسول الله في زمرته وتكون عنده في الحوض تشرب من يده من الحوض؟ ألا تحب أن يقول أي والله ابني يحب يا أبي والله، وابكي ابكي عند أبيك، ابكي والله يا أبي إني أريد أن تكون أكون معك يا أبي والله إنها نصيحة، ويبكي يبكي عند أبي. والله إذا بكيت عند أبوك لابد أنه ينكسر خاطره ويبكي ويعلم أن ما تقوله حق. كم من الناس من جهلهم ومن مخالطتهم الجهال لا ينصحون النصح الطريقة الصحيحة التي ترقبهم في الدين. فهذه طريقة المثلى والسهلة التي يستطيع فعلها كل أحد، ولن يزعل منك أبيك، ولو زعل وضربك ما ضرك ذلك. وكر عليه من يوم وآخر وثلاث، إذا جيت بعد أسبوعين شهر ما فعل ابكي. شوف أقول ماذا تبكي يا ابني؟ قال والله ابكي يا رسول الله، أنا يعني أخاف أنك ما تكون معي يعني في أول يوم ندخل الجنة لأنك أنت تفعل معصية. إيش المعصية؟ قالها يكرر عليه. ويدعو الله تعالى أن يهدي والديه وأولاده وجميع المسلمين، ولا سيما في قيام الليل إذا سجد لله تعالى طيل السجود ويدعو ويخلص في الدعاء. فأسأل الله السلام والعافية، أسأل الله الهداية للجميع. بارك الله فيكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.